نقول لو قال قائل بهذا لم يكن بعيدا، لكن يبقى عندنا مثل الخرف او الكفر الذي لا فائده منها ولا يتلبس بها اللسان، نقول بالعموم لان كون علم بان العله كون علم التلبس مع التقوى شيء عله باطل، والعله المستنبطه لا تصح كما هو معروف. يسمى تجارة، يسمى تجن، يرفض الشرط لأنه يكون ما شرطا. طيب رجل احتقن في دبره هل يفطر والشر؟ المذهب أنه يفطر، والقول الثاني أنه لا يفطر وهو يفطر في لعدم دخوله في الأكل والشرب. رجل قطر في حليله شيئا فهل يفطر أو لا؟ لا يفطر. والقول الثاني إذن قول واحد، قول واحد لا يفطر. لماذا؟ لا يفطر إذا كنت بخلاف الحكمة لما تصل إلى الجوف. هذا الفرق بينهما. وقل أن المسامع تمنع أن ينفذ شيء من الدهن إلى جوف الصدر لأن الجوف ينزل للصدر. استنشق رجل من الناس فطر الدليل سنة. نعم يفطر لقول رسول الله عليه وعلى السنة لا رفع الإنسان إلا أن تكون صائم ثم ما ترضى صحيح. طيب رجل استقاء لا أي نعم كيف استقاء أو طلب خروج القيد هل يفطر أو لا؟ إذا قام أفضل. أما إن حاول أن يفوت فرص لم يستطعه فإنه واجب. طيب إنسان حاول خروج الماء الدافع حتى قرأ فراغ هذا أكل شرب ماء لو أن أخذ الفعب المرأة من جديد هذا الصدق كنا جمعتها ولا ربنا ولا جلدنا طيب وهل قضاء الشكل سيد الصدق ما هو الشكل يعني جناحا نتكلم عن انسان حاول اخراج الماء الدافع فخر وغير جناح طيب ما هو الجناح عن قضاء الشهوه المدبره
هذا النبأ.
نرى قال الملك رحمه الله تعالى أو حجم أو صدر وظهر دم حجم غير صدر طرق من يحكمه فهنا حاكم وهنا محكوم. يقول الملك إنه إذا حجم غيره أو صدر أو طرق من يحكمه وظهر دم لهذا الشر وهم من يظهر دم كون المحكوم قليل الدم ولم يخف شيء فإنه لا يخف. وظاهر قول المؤلف وظهر دم أنه لا فرق بين أن يكون الدم الظاهر قليلا أو كثيرا. فإذا حجم الإنسان وظهر دم فإنه يخف سواء كان في أحيان الصغار أو في الخفين أو في أي مكان من البلد. مواضع الحجام المعروفة عند الحجامين وأوقات العوضة المعروفة عند الحجامين وأحوال المحكوم معروفة من يمكن المحكوم ومن لون. ولهذا يجب أن الإنسان إذا أراد الحجامة أن يختار وأن يختار من يحكمه من هو معروف بالحب وأن لا ينزل دمه من حيث لا يشوف الدم خطير جدا. وقوله وظهر دمه فسيحكي ملك القبيل والكثير حتى يجب قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم أفطر الحاجم والمحروم أفطر الحاجم والمحروم فإذا طرفاؤه هذا السنة. هذا حديث ضعفه بعض وقال إنه باسط عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فمن ضعفه فإنه لا يستدله ولا يستدله لأنه لا يجب أن يستدوى بالدعاء أبا أحسان لا يستدوى. ومن غير من صححه فالإمام أحمد وشيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من الفقهاء. فعلى هذا يكون الحديث قدوة يكون الحديث قدوة. فإذا كان قدوة وقلنا إنه يقصد في الحجامة الحاجم والمحكوم فما هي الحكمة؟ قال الفقهاء رحمه الله إن هذا من باب التعبد والأحكام الشرعية التي لا نعرف معناها تسمى عند الفقه تعبدية بمعنى أن الواجب على الإنسان أن يتعبد لله بها سواء علم الحكمة أم لا. ولكن هل لها حكمة معلومة عند الله؟ الجواب نعم لا شك لأن الله سبحانه وتعالى قال واعرفوا حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم. فما من حكم من أحكام الشريعة إلا وله حكمة عند الله عز وجل. لكن قد تظهر لنا في النص أو بالاستثناء أو بالاستنباط فقط. فهذه المسألة عن إفطار الحاجم والمحكوم في الحجامة وظهر الدم هذه من الأحكام التعبدية التي يجب على الإنسان أن يتعبد الله بها وأن لم يعرف معها. وهذه الأحكام التعبدية لها أصل أشارت إليه أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها فيما سألتها عمر بن رواحة قالت ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ معاذة قالت كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. فوكلت الأمر إلى من؟ إلى حكم الله ورسوله. ولم تقل بأن الصلاة تتكرر والصيام لا يتكرر من أحسن ذلك مما ذكره الفقهاء. وأن المؤمن إذا قيل له هذا حكم الله فهذه حكم. وما كان المؤمن ولا مؤمن إلا قضى الله ورسوله أمره أن يكون له مشروع من أمره. فقال أن الأحكام التي لا تعلم حكمتها تسمى عند العلماء التعبدية يعني أن الواجب علينا أن نتعبد بها مع اعتقادنا أن لها حكمة ولا بد لكن لقصورنا أو لتقصيرنا في طلب الحكمة صرنا لا نعرف. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في باب الحكمة أما المفهوم فالحكمة من كونه يؤثر وأنه إذا خرج من هذا الدم أصاب بدنه الطعام الذي يحتاج معه إلى غذاء لترتب عليه قوته. وأنه لو قد نفر في آخر النهار على هذا الطعام فربما يؤثر على صحته المستقبل. لكان من الحكمة أن يكون مفطرا. لوجه ذلك أن الحكمة بالإخطاء إذا كان بين المستقبل لا لا تجوز الفريضة إلا عند الضرورة. فإذا جابت بالضرورة جاب له أن يفطر، وإذا جاب له أن يفطر جاب له أن يأكل، جاب له أن يأكل. وحين نقول احتجم وكل واشرب من أجل أن تعود إليك قوتك وتبقى مما يتوقع من مرض بسبب الهبطة. وعلى هذا فالقول بتقصير قائم في الحجامة من مصلحة الشرع، أليس كذلك؟ من مصلحة. لماذا؟ لأن نقول إذا كان صومه ضربا فإنه لا بد أن يحتجم إلا بالضرب. فإذا اضطر إلى ذلك وحجم فمن الآن أفضل يعود الفرق احتجم، نعم واحتجم، ثم الآن اضطرت بعود الفرق. وإذا اضطر من الفرق فقلت حتى تفج عليك الخبز، وعلى هذا فذلك من المصلحة. أما إذا كان صوم لفلا فأمر واضح، والصائم لفلا له أن يتخفف من صومه بدون لكنه يكره كغير غضب من صحيح. إذا صارت الفتنة بالنسبة للمسلم ظاهرة وغير ظاهرة. فالحكمة بالنسبة للحاكم، الحكمة بالنسبة للحاكم، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إن الحاكم عادة يمس الضرورة، ضرورة الحجامة، وإذا مسها فإنه بالضرورة سوف يفعل الجمع إلى فمه، وربما من شدة الشق وينزل الفم إلى بطنه من حيث لا يشعر، وهذا يكون شربا لله، فيكون ذلك مفطرا. فقل هذا هو الغالب، ولا عبرة بالناس، ولا أدنى تعرفون قوارير الحجامة. قوارير الحجامة عبارة عن قارورة من حديد يكون فيها قناة دقيقة يمسها الخادم ويكون في فمه فتنة، ثم يمسها يحس هذا الضرب، لأنه إذا مسها تضرب الهواء، وإذا تضرب الهواء فلا بد أن يجذب الدم، ولهذا إذا جذبت الدم ثم امتلأت القارورة سقط. وأما ما دام جمجمة فهو يقول لا بد أن يصل إلى الخارج شيء من هذا الدم من غير الظهور، وأيضا الفتنة إذا كانت غير منضبطة فإنه أخذ بالعموم. ولهذا قال: لو أنه حجم بآلات منفصلة لا تحتاج إلى نص فإنه لا يصل بها. أما الذين يقولون بتعبد ويقولون إن الكافر يصبر ولو أفطر بآلات منفصلة لعموم اللفظ، نعم بآلات منفصلة فإنه يصبر لعموم اللفظ. وعلى كل حال فالنبي يبقى أولي والعجب والعند الله أنما ذهب لشهر السن أولى أن نقول أن الإنسان إذا حجم في طريق غير مباشر فلا يحتاج إلى مصدر، فلا معنى لأن تقول لأنه مصدر. فالأحكام الشرعية ينظر فيها إلى العلل الشرعية. طيب، وقلت لكم أن العلماء مختلفون في هذا الأبواب، والقول بأن الحجامة مفطرة هو مذهب الإمام أحمد رحمه الله، وهو منفرد به عن المذاهب. وانفراد الإمام أحمد عن المذاهب لا يعني أن قوله ضعيف، لأن المذهب من مثل الأكثرية كما قال الناس اليوم. المسألة تعود إلى ما دل عليه الشرع، وإذا انفرد الإمام أحمد رحمه الله بقول دل عليه الشرع فإن الجماعة معه معناها، وله رحمه الله مستجاب منظومة شرحها الشيخ يونس من سورة يونس المعروف، من أراد أن يرجعه فهي مفيدة. طيب، يقول المؤلف: وظهر دم حامدا ذاكرا صومه كفر. هذا المؤلف بفساد الصوم شرطين: أول أن يكون حامدا، وضده غير الحامد، والشرط الثاني أن يكون ناسيا وضده أن يكون ذاكرا وضده الناس. فاشترط المؤلف رحمه الله شرطين: الهم والذكر، مقتضى كلامه أنه لا يشترط أن يكون عالما، لأنه لم يكن لشرطين، العلم والثاني الفكر أن يكون جاهلا. يعني فإن كان جاهلا فإنه يشترط، وأنه لم يشترط أن يكون عالما. طيب لو أن الإنسان لم يتعلم فإنه طيب، مثل أن يطير إلى فمه غبار أو دخان أو يدخله حشرة من ذباب أو غيره في غير قصد، فإنه لا يخبر بذلك. والدليل قوله تبارك وتعالى: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. وهذا لم يتعمد قلبه، تناول المسجد فيكون كذلك، أو فيكون صومه صحيحا. ولهذا قال: لا ناسيا. وهذا هو جاهل، أو مكرها وهذا هو عامدا. قبل أن نتكلم على فقول نسأل: هل يلحق بالإدانة الفصل والشرط والإرعاق وما أشبه ذلك؟ الفصل يعني فصل العرق، والشرط كذلك شق العرق، إن شققته طولا فهو شرط، وإن شققته عرضا فهو فصل. فهل يلحق هذا بالإدانة ونقول إن الإنسان إذا شرط عرقه حتى خرج منه الدم أفضل، وكذلك إذا فقد، وكذلك إذا أرعق نفسه هو الذي تعمد أن يرعق من أجل أن يخف رأسه؟ المذهب لا يلحق بالحجامة، ويكون جائعا يصطاد قربا ونفسا. لماذا؟ لأن الأحكام التعبدية لا يقاس عليها، وهذه قاعدة أصولية فقهية من أصول من قواعد الفقه. الأحكام التعبدية لا يقاس عليها، لأن من فرض الواجب اجتماع الأصل والفرع في العلة، وإذا لم يكن إلا فرقها. ويقولون إن الفطرة في التجامة تعبدي، والتعبدي لا يقاس عليها. أما أبانا ذهب رسله شيخ الإسلام ابن تيمية وهو أن ذكر معقولة معلومة، فيقول إن الفرق والشر يفسد نفسه. وكذلك لو قرعت نفسه، لو قرعت نفسه حتى خرج الدم من أنفه فإنه يفسده عليه. وقوله رحمه الله أقرب إلى الصواب، قوله أقرب إلى الصواب. وأما مغاراة العامة بحيث ان الانسان لو اشتاق وهدمت جثته قال اخر، ولو حك جلده حتى خرج الدم من سكته قال اخر، ولو قلع ضرسه وخرج الدم قال اخر، ولو ارهق جثته بدون اختياره وهو يسالون هل يفطر او لا يفطر، كل هذه مبالغه. فقلع الضرس لو يفطر ولو خرج الدم، وأن قارع ضرس لا يحدث ذلك لقارع ضرس، وإنما جاء قول الجزر تبعا. وكذلك لو حق الإنسان جلده أو لو قطع الجرح حتى خرج منه مادة العفنة، كل ذلك ثلاثة. بقي علينا الشرطين الذين ذكرهما المؤلف، أن يكون عامدا جاهلا. ما هو الدليل؟ نقول: اما اشتراط كونه جاهلا فدليله حديث ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال: من نسي وهو صائم فاكل او شرب فليتم صومه فانما اطعمه الله وسقاه. وقوله هو صائم يشمل الفريضه والناس، من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. وانظر الحديث: أطعمه الله، فلم ينسب الفعل إلى الفاعل بل إلى الله، وأنه ناسي لم يقصد المخالفة ولم يقصد المعصية، فلهذا نسب فعله إلى من عشاه الله عز وجل. طيب هذا دليل واضح وهو دليل خاص، ولدينا دليل عام قاعدة شرعية من أقوى قواعد الشريعة، وهو قوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، فقال الله تعالى قد فعلت. فصارت النسيان دليل عام وخاص. طيب وإذا اجتمع في المسألة دليلان عام وخاص فأيهما أولى، أن نستدل بالخاص أو بالعام؟ أن نستدل بالخاص، لأننا إذا استدللنا بالعام فإنه قد يقول قائل هذا عام، ومثل هذه المستثنات من العموم مثلا، قد يدعي هذا مع أنه لو ادعى لكانت الدعوة مردودة، لأن الأصل أن العموم شامل لجميع أفراده، هكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام، حيث قال إنكم إذا قلتم السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فقد سلمتم على كل عبد صالح في السماء والأرض، لأن عباد الله الصالحين عامة، فالعموم يشمل جميع أفراده. فلو استدلنا على أن الناس إذا أكل أو شرب لا يصل كونه بآية البقرة طيب، ولو ادعى مدة أن هذا خارج قلنا له نعم، ونعين الدليل الأصل أن العام كامل لجميع أفراد العموم، والدليل على هذا الأصل حديث إذا كنت ذلك فقد سلمت على كل عبد صالح في السماء والأرض، لكن الحمد لله مثل فيها دليل خاص. طيب أكل ناس أو شرب ناس، ولما جعل يعلق اللقمة ذكر أنه صائم، فهل يلزمه أن يلفظها؟ نعم نعم، يلزمه أن يلفظها، لأنها في حكم الظاهر، الفم في حكم الظاهر، والدليل أنه في حكم الظاهر أن الإنسان الصائم يتمضمض أو يعني وفرت ما بين أنثرته ومعدته، هل يلزمه أن يخرجها؟ لا يلزم، ولو حاول وأخرجها لفسد صوته من جهة التقيد. طيب هذا رجل ذكروه لنا سابقا ونحن صغار، يقول انه اشترى عنبا، والعنب في ذلك الوقت قليل جدا، يعني من يخطر على عنقود من العنب، فجاء به الى اهله وكان الناس يفرحون بالعنب جدا، العنقود يساوي عندهم شيء كثير، فوضعه في منديل وكانه اعتذر فكان وهو صائم ياكل وياكل وياكل حتى خلص ما في المنديل الا واحده، يوم نابت الا واحده ذكر انه صائم، فقال في نفسه ان كان ما اكلته من العنب السابق لا يفطر فهذا ما يفطر، نعم واحده من مئات، وان كان ذاك يفطر فقد افطر، فاكل الواحد فاستفى بعض العلماء وقال له اعفوا اكل هذه، لكن لو قال قائل افلا يرد عليه انه جاهل؟ قلنا بلى، لكن هذا القول بان الجاهل لا يعذر فيه في الصيام وفق نهي الشرع، وعلى القول الثاني انه يعذر فيه يتوجه احتمالا ان يكون مفطرا وأن لا يكون مفطرا، لأن كونه يتعمد أن يأكلها وهو عالم أنه صائم دون أن يتحرك يكون بذلك مفرطا. وعلى كل حال نقول الحمد لله عنبة بيوم، اقضي يوما ولا تفطر إن شاء الله ويمشي، بقي عليه يقول لا ناس أو مكرم، قال ولو بوجود مغمى عليه معالجة. نعم ونعم أو مكره، يعني إذا كان مكره فإنه لا يفطر، فيستطع أن يكون عمدا، ودليلهما ذكرناه قبل قليل وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم، وقوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأ. طيب يقول ولو بوجود مغمى عليه معالجة، وهذه يحتاج إليها هي شرط شرط ولو بوجوري مغمى عليه معاد، يعني انسان اغمي عليه الاطراف فجعلوا يصبون في فمه ماء لعله يرتد فصحى. هل يقصد بذلك؟ يقول الشارح لا يقصد ذلك لانه غير قاهر، الذي صب به الماء اخر وهو مغمى عليه برد. فعلى هذا نقول هذا الرجل الذي صببنا فيه الماء معالجه لا يخطر، لان ذلك بغير قصد. كما لو اتيت الى قصد ماء وصببت في فم الماء وهنا صابت بهذا لا يخطر، لان ذلك قصد. واخر اذا صببت به الماء سوف يضطره كذا وهنا، ولكنه يبتدع وهو غير فاسد فلا يكون صومه فاسد. بقي علينا اننا نزيد نحن هنا شرطا ثالثا دل عليه الكتاب والسنه، وهو ان يكون عالما، ان يكون عالما. فتكون شروط المفطرات ثلاثه: العلم والذكر والعمل. فإن كان ضد العلم أو جهل، والجهل ينقسم إلى قسمين: جهل بالحكم وجهل بالحال. الجهل ينقسم إلى قسمين: جهل بالحكم الشرع يعني لا يدري أن هذا حرام، وجهل بالحال لا يدري أنه في حال يحرم عليه كالأكل والشرب، وكلاهما عذر. الدليل لذلك قول الصحابة: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. وإذا انتفت المؤاخذة انتفى ما يترتب عليه، وهذا هذا. وهناك دليل خاص يلمع للنوعين من الجهل. أما الجهل بالحكم فدليل الحديث عدي بن حاتم رضي الله عنه أنه أراد أن يفوز، ويقرأ قول الله تعالى: كل واشرب حتى يتبين لكم الخوف الأبيض من الخوف الأسود من الفجر. فما رأينا أتى بعقال أسود، وقال البعير حدث تربط به يد البعير، أتى بعقال أسود وعقال أبيض وجعلهما تحت إصبعه، وجعل يأكل وينظر إلى خوفه حتى تبين الخوف الأبيض من الخوف الأسود. هذا في الحكم زي من آية، وهذا خطأ في الحكم. الحكم أن الخيط الأبيض بياض النهار والأسود صوت الليل. فلما جاء النبي عليه الصلاة والسلام أخبره، قال له: إن وسادك لا عليك أن وسع الخيط الأبيض والأسود. صار مثاله مدد الخيط الأبيض وانكب من الشمال إلى الجنوب. فقال: إن وسادك لا أن وسع الخيط الأبيض والأسود. ولم يأمره بالتعاد. لماذا؟ لأنه جاهل، ما قصد ولا تعمد مخالفة الله ورسوله، بل رأى أن هذا هو حكم الله ورسوله فعذر بهذا. ولم يأمره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالقرار. وأما الجهل بالحال فقد ثبت في الصحيح عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: أفطرنا في يوم قوم على عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثم طلعت الشمس. هؤلاء أفطروا في النهار وأكلوا في النهار، بناء عليه على أن الشمس قد غربت، فهم جاهلون لا بحكم الشرعي ولكن في الحال، لم يظنوا أن الوقت في النهار، ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالقضاء. ولو كان القضاء واجبا لكان من شريعة الله ولكان محفوظا. فلما لم يفطر ولم ينقل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه أمرهم بالقضاء، الأصل براءة الذمة وعدم القضاء. إذن نزيد الشروط شرطا ثالثا وهو العلم، فقلت والجهل سواء كان الجهل بالحكم الشرعي أو بالحال فإنه لا يفعل. ولكن هؤلاء الذين أقصروا قبل أن تغرب الشمس، إذا تبين أن الشمس لم تغرب هل يقولون نحن أقصرنا الآن أو لا؟ لا، يجب عليهم الإنصاف، يجب عليهم أن ينصفوا، لأنهم أقصروا بناء على سبب تبينت عدم. وهذا يرجعنا إلى مسألة مهمة، وهو أن من بنى قوله على سبب تبين أنه لم يوجد فلا حكم لقوله. وهذا له وعن مسائل كثيرة، من أهمها تدار فلان فأن تطالع بناء على أن عنده آلاف محرمة تتبين أو غيره أو لا. لا 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 لا، نبني على سبب تبين الزواج، وهذا هو القواعد الشرعية. وواقع نعود إلى قضية علي بن حافظ على مسألة دعوها والله أعلم بالحق. يقولون كلما كان الإنسان طويل الرقبة كان غبيا، إذا كان طويل الرقبة كان غبيا. لماذا؟ لتباعد ما بين الدماغ والفك، فيضعف فهمه. ولهذا قول الرسول عليه الصلاة والسلام إن وسادك لعريق، لأن عرض الوساد يدل على طول الرقبة، وطول الرقبة يدل على البلاهة. وهذا قول باطل من أقرب الأقوال. كيف يصف الرسول عليه الصلاة والسلام رجلا مجتهدا بأنه عبده؟ هذا لا يقع من أدنى واحد، فكيف الرسول؟ هذه مستقلة وعبدها السنة. نعم نعم، لكن لو ضعف واحتاج الى الفطر اكثر لضعف. نعم فيه الان هو صحيح، لكن لو فرض انه بالقلب تعب لما خلت المعده تعب واحتاج الى الفطر اوف. نعم لا نادر لا حسن، نادر لا حسن. الغالب ان الدم المتبرع به انه كثير، يعني يلحق الوضع من الضعف ما تطلقه الحجامه، وبناء على ذلك يكون مصدرا. فاذا كان صومه فريضه، اذا كان صومه فريضه فانه لا يجوز ان يتبرع الا اذا كان هناك ضروره. وهذا بناء على ما بعد الشيخ الاسلام، اما على المذهب فلا. نعم هنا ممكن ان نقول هكذا، ويمكن اذا قلنا بانها تعبديه ما هكذا نقول هذه واحده سنه مستقله. نعم
هنا قاعده الا اذا كان غير مستنطقه، يعني تفسير لا ينص عليها.
نعم
وهذه نص
للاطار،
انما لا يعود على نص الاطار.
الحاجم إذا لم ينفق غرور، هو صحيح هذا ترجع على هذه القاعدة، ترجع على هذه القاعدة. ولهذا قلنا لكم نحن الظاهر لنا كلام شيخ الإسلام والأقرب. بالنسبة للمحكوم واضح، بالنسبة للحاجم قد نقول إنه إذا كانت هذه غير مستنبطة فهذا منصوص عليه ولا مستنبط عليها، فلا ينبغي أن نقول بأنها تفقد. لازم لقائل من يقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم يتكلم عن شيء معهود في زمن الحاجم، يعني المعهود تكون أل بمعنى الآلاف الذهن المعروف عنده، أما ليحكم بآلاف الذهن هذا بعيد. نعم
كل واحد
وش تقول هذا الفرق؟ تقول إذا كان مأتة في المدينة إلا حاجة واحد كل يوم يجي واحد من الطرف في رمضان له أن يقول ما يحاجم إلا إذا خاف أن يهلك، لأن أحيانا يثور الدم على الإنسان ربما يهلكه يجوز وما بيحاجم مثل ما لو كان كل يوم يقرا يلقى حريق ولا غيره عند الوقت اخذت المطر ولعبناه تاخير الليل واقع الان حتى لو عاد لما قلت لا الا واحد يحسن اذا كان يجي الليل نعم يقول في الافراد يجد بعض الناس ضيقا شديدا في الصلاه بعض الاحيان يضطر الى الرجوع إلى الخير وأيضا تشهد الأخير طاب الأخوان هداهم الله يسترشد